العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.
نعم، كان بحثنا بالأمس حول مسألة إثبات الحاجة كان بحثنا في مقام إثبات الحاجة إلى النبوة العامة، ونحن نحتاج إلى نبوة عامة أو نحتاج. زين، قلنا بأنه حتى نعرف أننا نحتاج إلى نبوة عامة لا بد أن نعرف أمرين. الأمر الأول طبيعة الإنسان، أنه هذا الإنسان شنو بأمامنا، هذا مرتب من أي شيء. والأمر الثاني الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. زين، فلو كان مثلا الهدف الذي من أجل خلق الإنسان أن يأكل ويشرب، ما نحتاج الأنبياء. نحتاج الأنبياء ترسل لنا تعلمنا كيف نأكل ونشرب، هذا ما أعماله. زين، ولكن إذا اتضح لنا أن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى السعادة الأبدية والحياة السرمدية، وأننا نحن خلقنا للبقاء ولم نخلق للفناء أصلا، لا شك ولا ريب أنه نحن هذا الهدف عرفناه. والإنسان مركب من جسد وروح وغرائز وعاقل، زين، فلا شك ولا ريب أنه نحن ندرك أنه بحاجة إلى نظام إذا التزمنا به يوصلنا إلى السعادة الأبدية. هذا النظام اللي نحصل عليه من الله تبارك وتعالى. هذا هو ملخص الفكرة. ولا يمكننا أيضا، ولا يمكن لهذا العقل، عقل الإنسان القاصر المحدود، لا يمكنه أن شنو؟ أن يعني وحده مستقلا أن يكتشف النظام الذي يؤمن لنا السعادة الأبدية. الآن هل نحن نمتلك عقولا تغنينا عن الوحي ويمكنها أن تكتشف وحدها النظام الذي يؤمن لنا السعادة؟ نحن نمتلك هذا العقل من؟ ومن هنا نبعث حاجتنا إلى السماء، إلى الوحي. هذا الوحي. ناحية أخرى أيضا أمس طرحناها، طرحنا أمس نقطة مهمة جدا، وهي أنه أن حكمة الحكيم تدلنا على أن كل قوة أودعها الباري عز وجل فينا فقد هيئ لها عوامل الوصول إلى مرحلتها الفعلية. القوة يعني الاستعداد، كل قوة كل استعداد. يعني إذا كانت البيضة عندها استعداد أن تكون دجاجة، ولكن بشكل عام كل بيضة على الإطلاق تمتلك الاستعداد ولن تمكن لأن تصل إلى المرحلة الفعلية، فيكون خلق هذا الاستعداد عبثا. هذا واضح، خلق هذا الاستعداد يكون عبثا. إذن نحن فرغنا، أمس قلنا فرغنا أنه في أبحاث التوحيد، في أبحاث التوحيد فرغنا من أن الله تبارك وتعالى موجود وحكيم، وكذا ومعنى كونه حكيما أنه لا يوجد في خلقه عبث، لا يوجد في خلقه عبث. ومن العبث أن يخلق استعداد زين ويحال بين هذا الاستعداد وبين وصوله إلى مرتبة الفعلية. هذا النقطة واضحة. زين. فأنت ترى أن العلم والقدرة المطلقة عندما أعطي قوة الإثمار خلق لها، فأنت ترى أن العلم والقدرة المطلقة عندما أعطى قوة الإثمار للحبة، حبة حبة أي حبة هذه لها قابلية أن تصير تفاحة، البذرة لها قابلية، هذه الحبة الصغيرة لما أعطيت قابلية أن تكون مثمرة خلق الله لها الماء والتراب والهواء، جعل فيها عوامل وصولها إلى هدفها. وعندما أعطيت نقصة الإنسان قوة التحول إلى أعضاء وجوارح، خلق لها الرحم وعوامل فعليتها فيه. فكيف يمكن أن يخلق الله تعالى قوة التفكر في الإنسان للوصول إلى ثمرة العلم والعمل، ويخلق روح الإنسان ويودع فيها استعداد الوصول إلى الثمان العلمي والسلق والعملي إلى أن يصل إلى معرفة الله بالله، ثم لا يهيئ عوامل بلوغها إلى ثمرها والشرائط التي توجد فعلية استعداد نفس الإنسان على مراتب الكمالات العلمية والعملية؟ وكيف يمكن أن لا يهدى الإنسان إلى الغرض المقصود من خلقه، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ ملخص الكلام. ولهذا كانت ضرورة الهداية الإلهية لإيصال الإنسان إلى الهدف واضحة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. زين، ملخص هذا الكلام، ما الأمس ما اليوم، ملخصه. نقول سبحان الله العظيم، لو رأينا الآن بذرة ونقول هذا البذرة قابلة أن تكون رمانة، هذه هي مو رمانة ولا تشبه، قابلة أن تكون، نقول رأسا بما أن الله تبارك وتعالى خلق هذه البذرة وخلق فيها استعداد أن تكون ثمرة، إذا نفهم انطلاقا من كونه تبارك وتعالى حكيما، شنو نفهم؟ نفهم أنه هيئ لها العوامل التي توصلها إلى أن تكون ثمرة. شنو العوامل؟ الماء، التراب، الهواء، الأكسجين، الأمور الأخرى اللي هي تكون دخيلة في وصول هذه الحبة إلى فعليتها. كذلك حينما نشوف الإنسان، شنو هذا الإنسان؟ هذا عنده عيون وعنده جسد وعنده غرائز وعنده عقل ويفكر، سبحان الله، هذا العقل اللي عند الإنسان بإمكانه، يعني عند استعداد أن يصل إلى معرفة الله. معرفة الله لها مراتب عالية، مراتب عالية. فنقول هذا الإنسان عنده استعداد أن يعرف الله. إذا كان عنده استعداد أن يعرف الله فالعقل يقول فلا بد أن يكون وجود هذا الاستعداد يكشف لنا عن أن الله تبارك وتعالى هيئ للإنسان العوامل التي توصله إلى الفعلية، توصله إلى معرفة الله الفعلية. العوامل التي توصل الإنسان إلى معرفة الله الفعلية بحيث يكون كامل علما وعملا من الأنبياء، الشريعة، ما في غير الشريعة، أنا مؤكد. نظام أرضي لا يمكنه أن يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. واضح، هذا دليلنا على النبوة عامة. واضح ومواضح، أنا أريد منكم أن تقولوا واضح أو تقولون غير واضح. واضح زين، ملخصه حين تعبت وأنا أكرر، انطلاقا من كونه حكيما إذا رأينا استعدادا نكتشف من وجود الاستعداد أن الله هيئ لهذا الاستعداد عوامل تصيره. بس أحسن، بارك الله فيكم. زين، تطبيقها على حاجتنا إلى الأنبياء، نقول وهذا الإنسان موجود وفيه استعداد أن يعرف الله، عنده استعداد أن يعرف الله وأن يصل إلى أعلى المراتب في معرفة الله، عنده استعداد، ولكن هذا الاستعداد كيف يكون فعليا؟ لا بد من وجود الأنبياء الذين ينقلون لنا التعاليم الإلهية التي توصلنا لو التزمنا بها إلى المعرفة الفعلية. واضح؟ الجهة الثانية، خوش الكلام، كلام مرجع ممتاز جدا واقعا. الجهة الثانية، إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يفهم وأعطاه هذه الجوارح والأعضاء والقوى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. زين، إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، هذه النقطة واضحة. زين، أنت الآن لو فوجئت زين ورأيت في حجرك واحد ألقى لك كيلوين ذهب فعلمت أنها لك، ألا تجد عندك ميل حقيقي لمعرفة من هو هذا؟ قل على الأقل أقول شكرا، على الأقل أميز بينه وبين غيره صحيح أم لا؟ فكيف بمن وهبك نعمة الوجود؟ إذا إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يكن وأعطاه هذه الجوارح والأعضاء وأسبغ عليكم نعمه وأرضاه، ويريد أن يعرف هذا المنعم الحقيقي، ليش؟ ليقوم بوظيفته العقلية وليشكر المنعم الحقيقي. شوف هذا الدليل موجود حتى عند الشيخ المبطل، بس صياغة الشيخ الوحيد يعني تختلف شوية، أما جوهر الدليل هو هذا. جوهر الدليل نحن لم تلت عقلا ندرك أن شكر المنعم واجب، شكر المنعم واجب. إذا كان عقولنا توصلت إلى أن شكر المنعم واجب، تقول المقدمة الثانية وشكر المنعم يتوقف على معرفة المنعم. أنا الآن أريد أشكر من أهدى لي هذه الهدية، جوال أو الذهب، أريد أشكره، لا أقول شنو عرف، أقول منه اللي أعطاني، حتى أقول أحسنت محمد رمضير أنه إن شاء الله أجازين منه، لازم أعرفه. فإذا عندنا شنو؟ شكر المنعم واجب، زين، ويتوقف شكر المنعم على المعرفة، ففيش تكون المعرفة واجب. ويريد أن يعرف هذا المنعم ليقوم بوظيفته العقلية ويشكر المنعم. ومن ناحية أخرى يدرك الإنسان أن الله تعالى الذي هو خالق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعقل والمعقول السبوح القدوس عن جميع النقائص والقبائح الذي لا يتناهى جماله وكماله، أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ والهوى، فيجيبه مباشرة على أسئلته ويوجهه إلى ما يجب ويحرم عليه في أيام حياته. ممتاز، الله، هاي ما صفه الشيخ الوحيد من الكافي الحديث الإمام الصادق عليه السلام فصادها حقيقة. الآن ومن ناحية أخرى، إنزين، من ناحية أخرى في بحث في النبوة، يعني فرغنا من معرفة التوحيد، وفي التوحيد عرفنا أن الله وجوده ليس وجودا ماديا لا محسوسا ولا موهوما، بل وجوده تبارك وتعالى مجرد. فإذا كان مجرد فنعم فالله تبارك وتعالى أجل وأرفع وأسمى من أن يخاطب كل واحد من مخلوقات خطابا بنحو المباشرة، قابلية خل ما عندنا ونستغرب ولا تجعلنا القابلين، فنحن الآن نحتاج إلى نظام. ومن جهة أخرى الخطاب المباشر لا يليق بنا. فإذا لا بد من نصر. شوف شنو قفزنا. عرفتون؟ أنا أقول ترى يعني ذبحت مو قرايتهم لا أبدا. إحنا نريد نتوصل لأن العقل هو اللي يأخذ النتيجة. ويقول إذا لا بد لا بد. حتى كل لا بد شنو؟ عقلي لا بد عقلي. العقل بالعيد الله. تتوصلها لا بد لعندك. ومن ناحية أخرى يدرك الإنسان أن الله تعالى الذي هو خالق الحس، فخالق الحس تشبهون هو أعلى وأجل من الحس، خالق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعاقل والمعقول خلقهم، فلا بد أن يكون هو أعلى. السبوح القدوس يعني مقدس عن النقائص لا نقص فيه، الذي لا يتناهى جماله يعني لا متناهي، وكماله أعظم وأعلى وأجل من أن يكون الباري طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ والهوى. يريد يشير الشيخ إلى أن إحنا قابلين معكم هذا السياق، ما عندنا قابلية وأهلية لأن نستحق أن نخافها. فإذا ليس بخلا في الموضع، مو بخل، وإنما شنو؟ قصور، عدم قابلية. زين؟ فلا بد من وجود واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، له صورة الإنسان وصفات الله. الواسطة لو يطلع لنا واسطة على شكل جن خاف زين، وكذلك على شكل جبرائيل عقل ما حبهم، شو تعمل له؟ فالواسطة لا بد أن تكون له صورة إنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى، ففيه جنبة ملكية وجنبة ملكية، فلا بد من وجود واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، له صورة الإنسان وصفاته ليتعامل مع الناس، وله عقل منزه عن الخطأ ونفس مقدسة عن الهوى وسيرة ربانية ليكون على وفق قانون تناسب الفاعل والقابل، أهلا لتنوره بنور الوحي ولتلقي الهداية والمعرفة من الله تعالى، فيفتح أبوابها للبشر وينقذ الإنسان من تفريطه في تعطيل القدرة في تعطيل العقل عن معرفة الله، ومن إفراطه في تشويه الحق بالخلق لا إله إلا الله. لأن العاقل إن ترك بلا هداية أصلا خسر معرفة الله وتورط في التشبيه، أما بنور الوحي يكون في الصراط المستقيم، يصل إلى مستوى من المعرفة ينزه الباري عن النقائص ولا يشبهه بخلقه. يعني ننفي، شوفوا حفظ العبارة، نحن الشيعة ننفي حدين، حتى التعطيل وحتى التشبيه، ننفي حدين، حتى التعطيل وحتى التشبيه. إذا واحد يسألنا يقول شنو تقصدون من حد التعطيل؟ حد التعطيل أكو جماعة هيك يعتقدون لأن العقول معطلة ما تعرف الله، الله مو إنسان ولا ملاك ولا هو موجود مادي، وعقولنا لا تصل إلى معرفة الله لا بنحو الإجمال ولا بنحو التفصيل، عقولنا لا تصل، هذا يسمي تعطيل، يعني فدوا جميع أنواع المعرفة. موجود شيء، أكو شريحة بالعكس، أكو شريحة بالعكس ادعت أنها تعرف الله، فوقعت في التشبيه. أئمتنا عليهم السلام نفوا الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، وقالوا نثبت لله تبارك وتعالى وجودا وكمالا وننفي عنه التشبيه. فإثبات الوجود والكمال نفي للتعطيل، ووجوده بلا تشبيه نفي التشبيه. واضح حكم صوابنا؟ ماذا ننفي عن الله؟ حدين، حد التعطيل وحد التشبيه. خب، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يلا خلينا نكمل هذا، رحم الله والديكم، نكمل شوي، اعطوني فرصة. الجهة الثالثة، الإنسان له قدرات فكرية يستطيع، قدرات يعني شغلنا استعداد، يستطيع بها أن يستكشف عددا من أسرار الطبيعة وقوانينها، ويستخدم بعض طاقاتها. هذا فيه عنده قدرات فكرية، وفيه أهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية خطيرة لا تقف عند حد. حقيقة شوف الآن صدام لأنس الله عليه، لما انعدم فيه جانب العاقل والعقلانية والإنسانية، وصار اللي يشتغل عنده شو؟ الغضبية والشهوية. سو أكبر مجرم في زمانه بلا حد، بلا حد. يعني اللي أقل من شوي إجرام مثلا يجرم من أجل أن يتوصل إلى توسعة أرض فيقتل من يزاحمونه، هذا لا، زاحمون ما زاحمون. قرأت في سيرته وسمعت من المساكين العراقيين يقولون الملعون أحيانا يمر على بعض السجون يوقف نعرف الشديد، بس نطلع لنا ناس من اللي مسجون 30-40-50 نقتلهم أمامه يستحي يمشي. هذا معناته أنه إجرام الإنسان له حدود، الأحد أصلا زين. ولهذا فالإنسان له قدرات فكرية ما شاء الله، وفيه أهواء نفسانية وقوى شهوانية، ولهذا ارتبط صلاح الأرض وفسادها بصلاح الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. زين، صلاح الأرض وفسادها بصلاح الإنسان، لأن الإنسان شنو؟ ممكن، ممكن. فإن كان هذا الإنسان صالحا عمر الأرض، عمر الأرض بالزراعة والخراب، وإن كان صالحا أفسدها وأحرقها بالكيماوي والسموم. زين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بل بمقتضى قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآية لعلكم تفكرون. فإن صلاح الكراث الأخرى وفسادها مرتبط بالإنسان أرضا أيضا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وسخر لكم، وسخر. شوف شيخ الوحيد هنا يقول بما أن الله تعالى سخر لنا ما في الأرض وما في السماوات، فأيضا صلاح الكرات الأخرى وفسادها أيضا مرتبط بصلاح هذا الإنسان. والذي يضمن إصلاح هذا الموجود إنما هي الهداية الإلهية التي تحقق له الاعتدال الفكري بالعقائد الحقة، والاعتدال الروحي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. هذه عبارة يجب أن نقف عندها، نفكر ونحفظها حتى يصير عندنا تكامل. يقول الآن عرفنا أن صلاح الأرض وصلاح السماء مرتبط بصلاح هذا الإنسان، وصلاح هذا الإنسان بالهداية الإلهية، والهداية الإلهية، زين، والهداية الإلهية تحقق له الاعتدال الفكري بحيث ما يصير عنده في الفكر لا إفراط ولا تفريط. إذن هناك مرتبة ما بعد أشرحها، مرحلة الإفراط والتفريط في الفكر، هذا ما شرحناه بس حفظه. الاعتدال الفكري بأي شيء تحقق الاعتدال الفكري بالعقائد الحقة، العقائد الحقة إذا تتعاقق بين الإنسان وأخو هذا الإنسان، زين، تساهم في تقويم. لكن مثل اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن ما سواهم دونهم، ولازم ما سواهم لازم هم يعيشون ولو على حساب ما سواهم. شوف الإيديولوجية اللي عندهم الفكرية صارت سبب في نفي العدالة، وصار سبب في إفساد الآخر، لأنهم يكون يقتلون ما سواهم على أساس هم شنو يعيشون. إذا الاعتدال الفكري والاعتدال الروحي، أكو عندي اعتدال فكري وعندي اعتدال روحي. الاعتدال الفكري يغذي شنو؟ العقائد الحقة، والاعتدال الروحي الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. عدل ولا ولهذا الإنسان قد يكون عالم بس ما عنده أخلاق، عنده عقائد حقة، يغضب كثيرا، ينفع، يسأل لنفسه مثلا، تغلبه شهوة الغضب، شهوات ما عنده أخلاق، بس عنده علم، استحوى أي باب من أبواب العلم ما شاء الله يستحوى. وقد يكون الإنسان بالعكس عنده سيطرة على ملكاته، زين، إذا سب، إذا شتم، إذا جلس على المائدة، زين، وفيها ما تشتهي النفس وتلذ العين، هذا يأكل بمقدار حاجته. هذا عنده ملكات أخلاق، هذا مو غير العلم، هذا ملكات أخلاق فاضلة. إذا اجتمعت في الإنسان صلح حاله كمرت. فالهداية الإلهية إيش معناها؟ معناها الاجتماع الاعتدال الفكري والاعتدال الروحي. الاعتدال الفكري بايش يتحقق؟ في العقائد الحقة. والاعتدال الروحي الأخلاق. عرفتوا؟ فالإنسان لا يفرح إذا فقط هو صار عالم، سواء صار عالم دين أو طب، لا بد تقول وهل عندي الجانب الآخر، وهل عندي الاعتدال الروحي أو ما عندي الاعتدال. قد يكون المسكين ما عنده اعتبار، يعني اللي يهتم بالجانب الفكري فقه وأصول وعقائد فقط ويغفل الجانب الروحي، شلون يعيش مع زوجته إذا خالفته، مع صديقه إذا أخطأ عليه، إذا سب، إذا شتم، غير هذا غير العالم. شفنا عادي إذا سبوا يسبوا، إذا شتموا شتموا، يقولون هذا المفروض أنت تستكتشف أن هذا عنده الاعتدال الفكري بس ما عنده الاعتدال الروحي. والتكامل لابد أن يضم شنو؟ كلا الأمرين، الاعتدال الفكري والاعتدال الروحي. ولتعلم أنه تمام لا يحصل الاعتدال الفكري إلا بالتعب وسهر الليالي والتدقيق في المقالات، كذلك الاعتدال الروحي. بس الاعتدال الروحي أشق، أشق، يعني قد يكون حين في الدارس في العقائد مثلا، أو في المنطق، أو في الفلسفة، أو في الرياضيات في الجامعة، أو في الطب، ظروف صعبة، ظروف صعبة، فرغ لها دخل، عيدها مرة، مرتين، استعين بطالب، استعين بمثال، عنده مدرس، من السنة يقول بعض الدروس أكررها 15 مرة، بعض. لكن الاعتدال الروحي أحيانا الإنسان يكتشف واقعا أن عنده نزوات سافلة. نعم، من نعم الله عليك أن تكتشف الشيء. وأن تكتشف أنها سافلة حتى تتوجه إليه صاحب. عرفت شلون؟ هذا أنا غالي بحين أدخل فيه الكفيل لأنه وقت ما فيه، بس لازم نجي عليها ونخصص لها درس. نحن عرفنا شنو؟ أن الهداية الإلهية حتى تجعل هذا الإنسان كاملا لا بد أن يكون كاملا في بعدين، في البعد الأول الاعتدال الفكري، والبعد الثاني الاعتدال الروحي. والاعتدال الروحي تحصيله أشق لأنه يحتاج إلى اكتشاف الميولات اللي عنده. أنا أعطيك إياها الميولات اللي عنده، هذا أعطانا إياها المولى تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة فالآخر أن نفوسنا ميالة إلى كل شيء. هذا المولى يقول تبارك. فأنت لا نحسب أنت شو كثر ما صرت نفسك عن الميلان. إحنا أعطيناك الحين المقوى، قلنا أخبرناك عن الله لأن نفسك ميالة إلى كل شيء، ألا تنزهها ولا تبرأها. أنا والله أنا طيب من الأحساس من آخر الزمين نكذب القرآن نصف. قلت إن النفس لأمارة إلا المعصومين ارفعهم. هذا كان لا تفكر يوم من الأيام تقيس المعصومين بنفسك، لأن الله خلقهم أنوارا. إنزين خلقهم أنوارا فجعلهم بعرشه محققين، ونبارك لكم ذكرى يوم المباهلة. وأنا قلت تحدث العصر عن المباهلة، ولكن الحمد لله اليوم تحدثنا في المسجد عن المباهلة وذكرنا بعض الأمور المهمة جدا عقديا. لماذا يجب أن نبحث عن الأكمة؟ لماذا يجب أن نعرفه؟ فبودي من اللي أنا أمون عليهم الشباب أن يلخصوا محاضرة اليوم. زين أعوذ بالله، لكن أنا قعدت عليه البحر ساعتين أجمعها أشوف شو اللي قالك باكر ساعتين ساعتين قبل أن سجل نخاف. هذا اللي توصف من كتب تفاصيل ومكذا وبعدين من اللي أنا نخاف لخاف فصعبك في المسجد فقط المقدار ما أقدر أطول. فأنا شو اللي أقول من الشباب هل أنا ألقيت اليوم شنو تلخصون؟ عرفت شلون؟ بعض ما نستفيده من آنسي المباهرة. بارك الله فيكم. إذن الله وين في أنفسكم؟ هذا إحنا شو نفهم منها لبلد اليوم؟ الله في نفسك يا ولدي، يعني أكل وشرب الدفع ولا تعرض بدنك للخطر. هذا لازم تكون كل الله بروحه أنت الحاج، لا تعب روحك وأكل وأشرب وأخذ العلاج بعمل. بينما الإسلام يقول هذا الله في روحك، يقصد الأمر هم جسمك، فإن العقل السليم في الجسم السليم ثاني المريض اللي ما دخانه حتى من ده يفكر العقل السليم في الجسم. والأمر الثاني بعد أن يعتدل جسمك ومزاجك الله فيه جسمك تغذية روحك بالأخلاق الفاضلة، ويسبق تغذية روحك بالأخلاق الفاضلة أن تكتشف ما عندك من ميولات شريرة، وتشوف الميولات الشريرة إلى أي حد أنت تقدر تمسك نفسك. الآن بعض الأمور تقطع المسكنة في السوق عنها، هذا نزيل لو قبل ما مفرف ما راح الشباب طيب درة ما حد يفكر في هذا الشيء غير هذا، غير النوع. بعض مراكز الذنوب، بعض مراكز الذنوب عاود لا إنسان إذا يشوف عنده ميل إلى هذا الذنب يحاول أنه شخص شدد هو يميل إلى هذا الذنب، ثم يحاول علاجه ليه الأخلاق الفاضلة والملكة. عرفتوا؟ إذن هذه الجهة نعيدها. والذي يضمن إصلاح هذا الموجود إنما هو الهداية الإلهية التي تحقق له الاعتدال الفكري في العقائد الحقة والاعتدال الروحي بالأخلاق الفاضلة. الجهة الرابعة النقطة هذه قبل المغرب. إن حياة الإنسان بسبب حاجاته المختلفة مرتبطة بالمجتمع، وهذا الارتباط يستتبع التأثير والتأثر المتقابل، فيوجد ذلك حقوقا مختلفة للأفراد والمجتمع لا بقاء للحياة الاجتماعية إلا بإحقاقها، ولا يمكن إحقاقها إلا بوضع وإجراء قوانين صحيحة مصونة من النقص والخطأ، معصوم واضعها ومنفذها عن التأثر بالمصالح الشخصية والانحرافات عن الحق والعدالة. وهذا لا يتحقق بشرع الإله. هذا لطيف زين، هذا كأنه دليل آخر. فدليل الذي تقدم، دليل الذي تقدم عندنا استعداد فكري ولن يفعل إلا بوجود شرايع وتعاليم إلهية. هذا دليل. دليل آخر، أنا كفر وقاعد أعيش حالي في الصحراء على سطح القمر، لا قاعد أعيش وعندي أم، عندي إخوان، عندي خوات، عندي جيران، عندي أصدقاء، فأنا جزء من مجموعة، من أصير جزء من مجموعة، نعم لها حقوق وعلي حقوق، فيوجد ذلك حقوق مختلفة للأفراد. إنزين الآن أنا كيف أضمن حق الفرد وحق المجتمع؟ كيف ما أقدر أضمنها إلا ضمن نظام إلهي. وهنا ندخل في بحث عظيم، كيف نضمن هذه الحقوق؟ أمريكا والدول الغربية لما عجزت عن ضمانة الحقوق انفلت الزمان. ليش؟ يطلع واحد الحين بيروح للعمل، زين إذا يتأخر عن العمل ساعة يخصم عليه 10 دولار، ولاحظ أخاه وصديقه في حادث، إنزين يصير عنده تزاحم، أنقذ هذا يفوت لك 10 دولار، أروح حط 10 دولار يموت هذا. الإنسان الغربي شو يقول؟ خليني ولا أفوت 10. الإنسان المسلم اللي ملتزم بنظام إلهي، أنقذ هذا وتفوت لي 10 في الدنيا وأحصل على جزاء 2000. إذا ملخص الدليل تقسيم الجزاء إلى جزاء عاجل وجزاء آجل. هذه حل مشكلة النظم الإسلامي، عاجل وآجل. هذا التقسيم، تقسيم الجزاء إلى عاجل وآجل، من اللي ضمننا؟ فقط الشرائع الإلهية. النظم الأرضية الوضعية ما عاد تهضمها، ما عاد تقول والله إذا أنت ما داومت اليوم كل ليل ما ليش أعطيك راتب؟ وأنت فعلا خسران ولا أضمن لك، خلاص ما في ضمان. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه من الأدلة التي نعم توصلنا إلى ضرورة نعم الحاجة إلى السلام. إن حياة الإنسان بسبب حاجاته المختلفة مرتبطة بالمجتمع، وهذا الارتباط يستتبع التأثير والتأثر المتقابل، ولا يمكن إحقاقها، إحقاق هذه الحقوق إلا بوضع وإجراء قوانين صحيحة مصونة من النقص والخطأ، معصومة. لأن اللي لو واحد يضع لنا قوانين هو غير معصوم، ايش بتصير هالقوانين؟ اي نفسية، كل القوانين تصب والتوزيع المناصب وكذا يصب في مصلحته. فإذا لازم يصير اللي بيضع القانون معصوم ومصون وغني، خلق الله الخلق وهو غني عن خلقهم وعن عبادتهم، خلقهم ليربحهم. هاي نعم المولى ونعم النظام، وهذا لا يتحقق إلا في الشرائع الإلهية. وبعد أن اتضح ضرورة هداية الإنسان إلى المبدأ والمعاد والهدف من خلقه، واتضح لزوم إيصاله إلى كماله النظري والعملي. واضح النظري والعملي، النظري في مجال المعرفة أن يصل إلى أرقى مراتب العلم، زين، والعملي أن يكون متحققا بالفضائل والملكات الكاملة الفعلية، يكون واقعا هذا متحقق بحقيقة العبودية. ولزوم تعديل قواه النفسية، تعديل القوى النفسية، هذا كمان نظري أو عملي؟
عملي.
تعديل قواه من واضح اعتدال الروح أحسن، تأمين حقوقه الفردية والاجتماعية. يتضح أن هذه الأهداف لا تتيسر إلا عن طريق الوحي والنبوة. اللهم صل على محمد. واضح. واضح شلون شرح لنا الشيخ الوحيد نفس الموجود في عقائد المبسط، لكن بيان الشيخ الوحيد أداء وكفاية هذه المهمات لا تتحقق بالفكر الذي لا يصان عن الخطأ وباليد المغلولة بقيود الهوس والهوى. إن مصباح فكر الإنسان مهما كان قويا ليس بإمكانه أن يضيء النقاط المبهمة والمجهولة في فطرته ويستغني في مسيرة حياته على الأنبياء وهدايتهم. لقد بذل نوابغ البشر جهودهم في البحث عن أسرار العالم، فتصوروا أنهم توصلوا إلى نتائج ونظريات افتخروا بكشفها وصدقها الناس، ومضت قرون وأجيال على التصديق بها، فإذا هي أوهام وأباطيل. فهذه نظريتهم القائلة إن بدن الإنسان يتركب من العناصر الأربعة، وأن أمراضه تنشأ من الطبائع الأربعة انكشف بطلانها. واضح انت عندكم بعد واضح. وهذه نظريات القدامى عن تكوين الكون من عناصر التراب والماء والهواء والنار، هو أن الأجرام السماوية لا تقبل الخرق والالتئام. يعني اللي في طلاب الحوزة ودرسون شوية فلسفة ذي تمر عليهم العبارة عند القدامى كان 1+1=2، أنه الأجرام العلوية لا تقبل الخلق ولا ذهبت هباء أمام ما اكتشفه العلماء. وهذا هو الإنسان، عارف أنه لم يكن يفهم تركيب بدنه الذي هو أقرب الأشياء إليه، ولا كان يعرف أسباب مرضه وصحته، وأن كثيرا من أفكاره حول الطبيعة والكون وعن القمر لم تكن غير أوهام خاطئة. صحيح نظرية القديمة. فهل يمكن أن يكون هذا الفكر، هذا الفكر الخاطئ والناقص، هاديا للإنسان إلى معرفة المبدأ وهو الله والمعاد وهو الحياة ما بعد الموت؟ هل يمكن لهذا الإنسان أن يضع خطة توصله إلى معرفة المبدأ والمنتهى اللامتناهي؟ هو لم يعرف الأشياء اللي حوله. أعطى نظريات عن القبر خاطئة، أعطى نظريات عن بدل الإنسان خاطئة، أما حوله ما عرف. كيف يعرف ما قبله وما؟ لا أدري. بل كيف يمكن لفكر الإنسان العاجز عن معرفة الأسرار المخبأة في داخل الذرة أن يعرف بداية خلق الإنسان والكون ونهاية الإنسان والعالم، وأن يعرف ما يهديه إلى المبدأ وإلى موجبات سعادته وشقائه؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. يعني نبي بعد نبي، واتر تواتر عن خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، وواثر قضى إليهم أنبياء ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم من سي نعمته ويحتج عليهم بالتذكير ويثير لهم دفائل العقول ويروهم آيات المكرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.